العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد عبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. اللواء السلامي يؤكد أن إيران حققت إنجازا رائعا في معركة الحظر الاقتصادية وباتت أنموذجا لكل الأحرار. السيد نصر الله يقول أن نتائج الانتخابات اللبنانية أثبتت التمسك بالمقاومة والدولة القادرة والعيش الواحد. والمجلس السياسي الأعلى في اليمن يعلن دراسة مقترح تمديد الهدنة وفقا لتقييم المرحلة الحالية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التعاضد والتعاون في شتى المجالات بين إيران ودول أمريكا اللاتينية يؤدي إلى تنمية اقتصاد الجانبين. ووصف الرئيس الإيراني لدى استقباله نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس العلاقات بين طهران وهافانا بالاستراتيجية، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الطاقات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي الدولي في مواجهة أطماع نظام الاستكبار العالمي. من جانبه سلم المسؤول الكوبي رسالة الرئيس الكوبي لنظيره الإيراني، مؤكدا استعداد بلاده لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي صبر الشعب الإيراني في معركة الحظر الاقتصادية إنجازا رائعا وظاهرة فريدة وأنموذجا جميلا لكل أحرار العالم. وتابع القائد العام للحرس الثوري أن إيران الإسلامية اليوم أكثر قوة واقتدارا من أي وقت مضى لحل قضاياه، مضيفا أن الشعب الإيراني صامد والعدو هو الآن أضعف من أي وقت على مدى العوام الأربعين الماضية، وسنواصل الطريقة بفضل الباري تعالى ولا نشعر بالقلق من أي شيء. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي تأكيد المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة بأن إجراءات الحظر المفروضة على إيران غير قانونية ومناقضة لمعايير حقوق الإنسان، فضيحة أخرى لأمريكا. وفي تغريدة له أشار بهادري جهرمي إلى زيارة المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة إيرينا دوهان إلى إيران، وقال إن المقررة الأممية أكدت ضرورة إنهاء أمريكا لإجراءات حظرها اللاقانونية ضد إيران. وكانت مقررة منظمة الأمم المتحدة إيرينا دوهان قد دعت في مؤتمرها الصحفي في طهران الحكومة الأمريكية لرفع الحظر في مجالات الأغذية والأدوية والمياه والصحة. وحول تصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة إيرينا دوهان بشأن الحظر الأمريكي المفروض على إيران خلال زيارتها للعاصمة الإيرانية طهران، نستمع لهذا التقرير.
آراء بعض المقررين الأمميين حول إجراءات الحظر على إيران سياسية وليست إنسانية، وإجراءات الحظر هذه انتهاك لحقوق الإنسان. إنها تصريحات إيرينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المستقلة التي تزور إيران لدراسة مدى التأثيرات السلبية لإجراءات الحظر الأمريكي على إيران. المقررات الأممية طلبت الحكومة الأمريكية بإنهاء حالة الطوارئ وفرض إجراءات الحظر على إيران.
العقوبات الأمريكية تسببت بمشاكل في التبادلات المالية والمصرفية، على الولايات المتحدة إنهاء هذه الإجراءات في مجالات الغذاء والدواء والماء والصحة.
المسؤولة الأممية التي التقت بممثلين عن الحكومة وممثلين من الشرائح المختلفة والقطاع الصحي أكدت أنها خلال هذه الزيارة تمكنت من دراسة تأثير إجراءات الحظر على الصحة والتعليم والثقافة والاقتصاد والرياضة والحرف اليدوية.
العقوبات أدت إلى احتجاز الأموال الإيرانية في الخارج والتي تبلغ أكثر من 100 مليار دولار، كما أن موضوع تقييد استيراد الأدوية إلى إيران بسبب العقوبات يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
واعتبرت طهران زيارة المقررة الأممية بأنها تشكل فرصة لكي تتعرف عن كثب على التأثير السلبي الناجم عن الحظر الأحادي الجانب على حقوق الشعب الإيراني.
قدمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان الجزء الأول من تقريرها بعد زيارة استمرت لعشرة أيام، تقرير يبدو بأنه نال ارتياح المسؤولين في إيران، وترى طهران بأنه يعكس جانبا من التأثيرات السلبية لإجراءات الحظر الأحادية على إيران.
أكد وزير الخارجية الإيراني لدى استقباله نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان ضرورة تسهيل تنقل مواطني البلدين بعد احتواء جائحة كورونا. وأوضح عبد الله يان خلال اللقاء أن تبادل الوفود بين البلدين والحضور المتزامن لنائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في باكو وشاهين مصطفى أو في طهران يؤكد عزم البلدين على تعزيز التعاون الثنائي بينهما. بدوره أكد مصطفى أوف استعداد بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع إيران في مختلف المجالات وخاصة في صعيد الطاقة والنقل. أكد الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله أن الحضور الكبير في يوم الاقتراع كان جوابا قاطعا للذين كانوا يعولون على ضعف الانتخابات. وقال السيد نصر الله في خطاب: نحن على موعد مع مجلس نيابي متكون من كتل نيابية ومستقلين، وأنه لا يوجد فريق سياسي اليوم في البلد لديه الأكثرية النيابية، مضيفا أن حجم الأزمات الموجودة في البلد لا يستطيع فريق أن يعالجها لوحده حتى لو حصل على الأكثرية. وأكد السيد نصر الله على مواصلة سفيرا أمريكا والسعودية في التحرك بين الدوائر الانتخابية، يؤكد التدخل السافر لهذه الأطراف في الانتخابات النيابية. نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
النتائج التي حصلت عليها لوائح الأمل والوفاء واللوائح المدعومة، هذه النتائج الكبيرة تعطي رسالة واضحة وقوية حول التمسك بما يلي: بالمقاومة وسلاح المقاومة، لأنه هذا كان العنوان الأول لهذه اللوائح ولهؤلاء المرشحين، بالمعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، بالدولة العادلة والقادرة، بالإصلاحات، بالسلم الأهلي، بالعيش الواحد، بالشراكة والتعاون، وبأولوية معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والحياتية والتنموية. هذه هي العناوين الأساسية والمشتركة التي ذهب كل هذا الجمهور ليعطيها صوته في الانتخابات، لكن خاصة في مسألة المقاومة وسلاح المقاومة، لأنها كانت نقطة التحدي المركزية ونقطة الاستفزاز الأساسي. هنا هذا الجمهور قدم الرسالة الأقوى. أنا أقول لكم بكل صراحة وثقة واطمئنان، أشكركم على ما أنجزتم. أقول لهذا الجمهور الوفي: لقد أمنتم شبكة الأمان السياسية والنيابية والشعبية المطلوبة للمقاومة وسلاحها في مقابل الاستهداف المعلن والواضح. هذا أنجزتم. يأتي هذا الحضور بعد ثلاث سنوات من الضخ اليومي المباشر. هلأ هي القصة مبلشة من قبل، لكن من 2019 لهلأ، يعني لقبل الانتخابات، هلأ شوي العالم شغلت بالنتائج، يوميا ضخ يومي إعلامي، تلفزيونات، فضائيات، أموال هائلة أنفقت، جيوش إلكترونية، صحف، وسائل إعلام، مقالات.
أعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن إحالة طلب تمديد الهدنة للدراسة وفقا لتقييم المرحلة الحالية للهدنة التي ستنتهي في 2 يونيو المقبل. وأكد المجلس السياسي الأعلى أنه سيأخذ بنظر الاعتبار مدى التزام تحالف العدوان ببنود الهدنة الحالية مع وضع فتح طرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات وفقا لبنود الهدنة ضمن الأولويات لتخفيف معاناة المواطنين. كما جدد المجلس تأكيده على موقفه الثابت تجاه السلام العادل والمشرف الذي يعزز السيادة والاستقلال لليمن. نظمت حركة الجهاد الإسلامي في الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس مهرجانا وطنيا بعنوان سيف القدس لا زال مشرعا استعرضت خلاله قوتها. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يوسف الحسينة: المقاومة ما زالت حاضرة وترقب خطوات وسلوك العدو الصهيوني، والجماهير اليوم تؤكد الالتفاف حول خيار ونهج المقاومة وعينها على القدس. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
بفعل عدوان إسرائيلي لم يستطع ردع صواريخ المقاومة، فقرر ردع أطفالها بمجازرة توثقها اليوم وزارة الصحة.
المعرض المصور يعبر عن المشهد الذي كان خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو عام 2021. هذا المعرض يجسد الإحصائيات الرسمية التي أطلقتها وزارة الصحة، إضافة إلى أنه أيضا يظهر حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية والعوائل والأطفال.
هناك طبعا جرائم ارتكبت في هذه العدوان الأخير على قطاع غزة، كما شاهدنا حوالي 16 امرأة كانت حامل استشهدت، هناك أكثر من 70 طفل استشهدوا. كان عدوان سافر لم يعني استهدف الكل الفلسطيني واستهدف المنظومة الصحية بشكل كبير.
المعرض يقام على أرض مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة كان شاهدا على الجريمة الإسرائيلية.
بينما يوثق الفلسطينيون جراح العدوان الإسرائيلي على غزة، كان هناك توثيق من نوع آخر على طريقة المقاومة. فسيف القدس رغم نزيف ضحاياها، إلا أن تلك المعركة شكلت نقطة تحول في الفعل المقاوم سيكون له ما بعده.
فقد نظمت حركة الجهاد الإسلامي في الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس مهرجانا وطنيا بعنوان سيف القدس لا زال مشرعا استعرضت خلاله قوتها وبعضا من عدتها.
المقاومة ما زالت ترقب، هي حاضرة ترقب خطوات وسلوك العدو الصهيوني. الجماهير اليوم تؤكد التفافها حول خيار المقاومة وحول نهج المقاومة وعينها على القدس.
في معركة سيف القدس رسخت المقاومة قواعد اشتباك جديدة، ولهذا فإذا خرج السيف من غمده سيكون من خلفه هذه الأسلحة، وما خفي كان أعظم.
قدم مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم شكوى رسمية ضد تركيا للمجلس الأمن الدولي مطالبا جميع القوات التركية بالخروج من أراضي العراق. وقال بحر العلوم خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأمن الدولي في مدينة نيويورك لمناقشة أوضاع العراق إن هجمات حزب العمال الكردستاني ليست حجة لبقاء القوات التركية داخل العراق، مقدما شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي ضد تركيا بسبب ممارسات جيشها للأراضي العراقية. قالت رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي فالنتينا ماتفينكو أن رد روسيا العسكري على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيكون متناسبا مع أنواع الأسلحة التي سيتم نشرها هناك. وأوضحت ماتفينكو أن الرد الروسي سيكون مناسبا لوجود الناتو على الأراضي هاتين الدولتين، مشيرة إلى أن ذلك سيضمن أمن روسيا. وكانت كل من فنلندا والسويد قد سلمت طلبات بالانضمام إلى الكتلة العسكرية وإلى الأمين العام لحلف الناتو يان ستولتنبرغ. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن إيران قد إنجازا رائعا في معركة الحظر الاقتصادية وباتت نموذجا لكل الأحرار. السيد نصر الله يقول أن نتائج الانتخابات النيابية أثبتت التمسك بالمقاومة والدولة القادرة والعيش الواحد. والمجلس السياسي الأعلى في اليمن يعلن دراسة مقترح تنفيذ الهدنة وفقا لتقييم المرحلة الحالية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم إلى لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة طهران، لنفتح صفحة جديدة من مجلتنا السينمائية التي تسعى لتسليط الضوء على أبرز النشاطات السينمائية التي تشهدها الجمهورية الإسلامية، إذ نتوقف اليوم عند أحد أبرز الأفلام السينمائية الإيرانية، إنه فيلم روسارية أوبي أي الوشاح الأزرق للمخرجة رخشان بني اعتماد،
حيث سنتعرف على سيرتها الذاتية ونشاطاتها السينمائية من خلال فقرة نجوم سينمائية.
وحول العناصر الفنية التي احتواها فيلم الوشاح الأزرق نستمع إلى حوار مع ضيف البرنامج،
وأخيرا نستمع إلى موسيقى هذا الفيلم وهي من أعمال الموسيقار الإيراني أحمد بيجمان. تسعدنا رفقتكم أحبتي مع هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
مستمعينا الكرام، الفيلم السينمائي الإيراني روسارية أبي أي الوشاح الأزرق، كتابة وإخراج رخشان بني اعتماد وإعداد مجيد مدرسي، فيلم اجتماعي تم تصويره في أطراف العاصمة طهران. وقد شارك في أداء الأدوار عزة الله انتظامي، فاطمة معتمد آريا، جلاب آدينة، جمشيد إسماعيل خاني، أفسر أسدي، رضا فياضي، باران كوثري، نادية دلدار جولتشين.
تحكي رواية الفيلم حياة مالك مزرعة طماطم يدعى رسول رحماني، والذي يدير مصنعا له بجانب تلك المزرعة. رسول فقد زوجته قبل بضع سنوات ويعيش لوحده. نوبر كورداني امرأة تعتني بأسرتها وعليها العمل لتوفير لقمة الحياة لهم. تم اختيارها مع العديد من النساء الأخريات للعمل في مزرعة السيد رسول.
في أوائل عام 1981 بادرت المخرجة رخشان بني اعتماد إلى البحث والتحقيق لإنتاج فيلم وثائقي عن وظائف النساء العاملات، حيث واجهت الكثير من النماذج في مراكز مختلفة، وأصبح بعض تلك النماذج راسخا في ذهنها لدرجة أنها تبلورت في العمل الدرامي الذي قامت بإخراجه.
تنطلق الشخصيات الرئيسة في الفيلم من بطن تلك النماذج، ومنها يشار إلى شخصية سيدة نوبار كورداني، والتي قامت الممثلة فاطمة معتمد أريا بأداء دورها، أو شخصية كابوتار المؤدية دورها الممثلة جلاب آدينة.
في الواقع فإن الشخصيات الموجودة في فيلم الوشاح الأزرق، والتي يمكن إدراكها واستيعابها في مختلف أعمال المخرجة رخشان بني اعتماد، تنبع إلى حد كبير من حقيقة أن لها أبعادا حقيقية في المجتمع. وقد أدركت المخرجة هذه القدرة من خلال الترتيب الصحيح للمكونات الدرامية والشبيهة بالشخصيات الحقيقية.
يروي الفيلم قصة الحياة المتواضعة لأناس تم نسيانهم في العالم الحقيقي، لكن ثقة هؤلاء المهمشين تجعلهم أبطال الفيلم الذي تقوم المخرجة رخشان بني اعتماد بإخراجه بعنوان الوشاح الأزرق. تم تحديد مواقع تسجيل مشاهد فيلم الوشاح الأزرق من نفس الأماكن النائية والفقيرة الموجودة في هامش مدينة طهران، مواقع أرادت المخرجة التأكيد عليها باعتبارها جزءا من شخصيات وأدوار الفيلم. ومن خلالها يتمكن المتلقي من استدراك الرسالة التي يسعى الفيلم إلى إيصالها إليه.
وأساساً مستمعين الكرام، فإن الفيلم يجد معناه الرئيسي من خلال هذه العناصر. على سبيل المثال، القطار الذي يبدأ الفيلم بصوته وينتهي بصورته الثابتة هو مثال على هذه التمهيدات المساعدة للمتلقي ليكشف دائماً عن النظرة التحذيرية التي تلقيها مخرجة الفيلم للجمهور، التي تصيب دائماً السكان في ظروف اقتصادية وبيئية فقيرة. فعندما وطئت أقدام رسول ونوبر أخيراً أرضاً لبدء حياة جديدة، فإن الصورة الثابتة للقطار تقطع بينهما حتى لا يكون لدى المشاهد الكثير من الأمل في مستقبل سعيد يجمعهما.
مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل معكم إلى فقرة أخرى.
نجوم سينمائية.
رخشان بني اعتماد مخرجة وكاتبة إيرانية، ولدت في 3 أبريل 1954 في العاصمة طهران، حيث نالت شهادة الإخراج السينمائي من كلية الفنون الدرامية، وقبل أن تقوم بإخراج عدة أفلام وثائقية قصيرة حتى عام 1981 كانت رخشان قد عملت كمساعدة للإخراج التلفزيوني منذ عام 1974، لكن المخرج جعلت من فيلمي أوفتاب نشينها أي الجالسون تحت الشمس وجولهاي داوودي أي زهور الأقحوان عام 1982 بوابة للدخول في الساحة السينمائية، وقامت بإخراج أول فيلم سينمائي تحت عنوان خارج المحدودة أو خارج النطاق في عام 1988. من ثم أقدمت على إخراج وتأليف السيناريو للفيلم زارد قناري أصفر كالكناري. تعاونت مع المخرج فريدون جيراني من خلال تأليف سيناريو وإخراج فيلم نارجس عام 1992، حيث تم اختياره كأفضل مخرج في مهرجان فجر السينمائي الدولي في طهران في دورته العاشرة. لم تقف المخرجة عند هذا الحد، بل واصلت نشاطها السينمائي من خلال إخراج عدة أفلام أخرى، منها روساريا بي، الوشاح الأزرق، وبانوية أوردي بهشت، سيدة شهر أوردي بهشت، وزيرة بوست الشهر، تحت جلد المدينة، وخونبازي اللعب بالدم، حيث حصدت من خلاله عدة جوائز من مهرجان فجر السينمائي الدولي في دورته 25، حيث نالت تمثال أفضل إخراج عن الفيلم وأفضل فيلم، كما فازت بالعنقاء البلورية لأفضل سيناريو والعنقاء البلورية لأفضل إخراج عن الفيلم ذاته، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل فيلم من مهرجان فيلم المدينة بطهران في دورته الثانية، وجائزة أفضل سيناريو فيلم خلال الدورة 13 لمهرجان فجر السينمائي الدولي عن فيلم الوشاح الأزرق، وجائزة العنقاء البلورية كأفضل مخرجة في دورته 10 لمهرجان فجر السينمائي الدولي في طهران.
دولياً تمكنت المخرجة رخشان بني اعتماد من الفوز بجوائز مختلفة من عدة مهرجانات، منها جائزة مهرجان نيو دلهي السينمائي عن فيلم الوشاح الأزرق وجائزة مهرجان سالونيكا السينمائي في اليونان وجائزة مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا عن الفيلم ذاته.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
معكم أحبتي الأفاضل وبرنامج أضواء على السينما الإيرانية، إذ نتوقف في هذه الحلقة لتسليط الضوء على فيلم روسارية آبي أي الوشاح الأزرق للمخرج رخشان بني اعتماد.
أحبتنا الكرام، يبدو أن الوشاح الأزرق يروي قصة الحسرات التي تمنع الشخص من بلوغ نهايته المنشودة، قصة فقراء منشغلين بأعمالهم لمواصلة الحياة في هذا الوجود، سواء أكانوا أغنياء أو فقراء. يدفعنا الفقر والحب والعادات المزعجة والإدمان وكل ما يطرحه الفيلم إلى إلقاء نظرة على القصة الشاملة للفيلم خارج شخصياته وخارج إطار فيلم سينمائي.
الفن الرئيسي للمخرجة بني اعتماد هو بالإضافة إلى أنها تسرد القصة بشكل صحيح، فهي لا تجهل الاهتمام بالتفاصيل، وبالطبع قد يكون هذا إلى حد كبير بسبب خلفيتها واهتمامها بمجال التوثيق. إذا تأملنا في تسلسل مشاهد الفيلم فيمكننا أن نجد مثالا على كيفية تشكيل عناصر الفيلم، مثل صرخة طفل وتجمع العمال والصراخ المباشر للرسول، وعرض أفران صناعة الطوب هو أيضا نوع من مقدمة لجلب انتباه المشاهد إلى أجواء وفضاءات رواية الفيلم.
يصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحا عندما يظهر المشهد التالي حقل الطماطم، إذ يتم تكوين تباين ذي مغزى مقارنة بالمشهد السابق. هناك العديد من العناصر الجذابة في فيلم الوشاح الأزرق، من شوق العاشق الشاب المهمش المؤدي دوره فرهاد أصلاني إلى صورة الحركة البطيئة لأرجل تتحرك على الأرض.
في غضون ذلك فإن من أكثر الأدوار تأثيرا في هذا الفيلم دور جولاب آدينا، إذ تتمتع بأداء جيد وتمثيل رائع ملفت للأنظار. إنها تؤدي دور امرأة عاملة اسمها كابوتارا ذات مظهر ذكوري لكن قلبها مليء بالحب الأنثوي. تقول الممثلة أدينا في هذا السياق: عندما أخبروني بحكاية الفيلم تذكرت عددا من النساء، بمن فيهم امرأة عملت في منزلنا عندما كنت طفلة. وعلى كل ناقشنا مع المخرجة بني اعتماد هذا الدور فيما يخص لهجتها وتعابيرها وطريقة ابتسامتها وضحكتها بحيث لا تكون مبالغا فيها.
بالطبع إن الأداء الجيد لنجوم السينما مثل عزة الله انتظامي، معتمد آريا، وأسدي وجمشيد إسماعيل خاني هو أيضا جعل من هذا العمل عملا متميزا.
فاطمه باد شهرک مفتحری.
الآن أحبتي الأفاضل وقفة مع الحوار الذي أجرته الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج حول العناصر المحتوائية والفنية التي تحلى بها فيلم روسارية أبي أي الوشاح الأزرق للمخرج رخشان بني اعتماد.
سلامي وتحياتي لضيفي الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران ولكم مستمعين الأفاضل. أستاذ، عند مشاهدتنا لفيلم الخمار الأزرق أو روسارية أوبي نراه أنه من الأفلام التي حظي بإقبال ملفت من قبل جمهور السينما، وذلك نتيجة احتوائه على المحتوى الجيد والعناصر الفنية. برأيكم ما هي هذه العناصر المحتوائية والفنية التي ميزت هذا الفيلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وجميع المستمعين. إذا أردنا أن نقرب الفكرة عن هذا الفيلم الخمار الأزرق للمستمع العربي، يمكن أن نقيس هذا الفيلم بفيلم مصري شبيه له، وهو فيلم أفواه وأرانب، فيلم السبعينيات. هذا الفيلم الإيراني هو شبيه جدا لذلك الفيلم المصري، لكن رخشان بني اعتماد المخرجة والكاتبة لهذا الفيلم، المخرجة القديرة والمعروفة بأفلامها الاجتماعية في الوسط السينمائي الإيراني، أضافت لمسات اجتماعية وعاطفية جدا جميلة وملموسة من قبل المخاطب على فيلمها، وجعلته مرشحا أو مرجحا على الفيلم الشبيه المصري له. الواقع التناقضات الاجتماعية والتناقضات ما بين الشخصيتين البطوليتين في هذا الفيلم جعلت هذا الفيلم أكثر جذابية وتشويق للمخاطب. مثلا نرى الشخصية الأولى، شخصية رسول التي جسدها الممثل القدير الراحل عدة الله انتظامي، وشخصية نوبر المرأة التي جسدت شخصيتها الممثلة فاطمة آريا، متناقضات ما بين طبقتين اجتماعيتين. قصة حب تبدأ من قصة اجتماعية، مسألة تكافل اجتماعي يرق قلب رجل صاحب إمكانيات، صاحب رفاه اقتصادي وإمكانيات اقتصادية، على عائلة فقيرة، وإذا به يجد ضالته العاطفية في هذه العائلة، وهي نوبر البنت الشابة التي مليئة بالعواطف، مليئة بالأحاسيس الإنسانية، لكنها وحيدة. وفي المقابل رسول الوحيد لكنه الثري، هو أيضا يبحث عن من يؤويه عاطفة. فهذا التناقض ما بين الشخصيتين من ناحية العمر، من ناحية الطبقة الاجتماعية، من ناحية الاقتصادية، أضاف إلى هذا السيناريو وهذه القصة جمالية أخرى. والشيء الآخر الذي جعل المخاطب ينشد لهذا الفيلم واقعية القصة. الفيلم ظهر في صالات العرض السينمائي في مرحلة ما بعد الحرب، يعني بعد 6 سنوات من انتهاء الحرب المفروضة على إيران، حرب 8 سنوات. خرجت طبقات أو طبقتين مهمتين في المجتمع الإيراني، طبقة معدمة طحنتها الحرب وظروف الحرب وتعيش فقر مدقع، وطبقة استثمرت في ظروف ما بعد الحرب والنهضة الاقتصادية التي أوجدتها الظروف السياسية، وهي أصبحت ثرية. هذا الفاصل ما بين الطبقتين الكبير، وكأن رخشان بني اعتماد المخرجة والكاتبة للفيلم تقدم صيغة حل اجتماعية وعاطفية لهذه الأجواء، بأنه ينشر الحب ما بين الطبقات الاجتماعية. الثري الذي يبحث عن العاطفة، يبحث عن الأسرة الحنونة، يبحث عن من يكون خليله في وحدته مقابل العائلة التي تركته والأبناء الذين يعيشون حياتهم مرفهة وتركوه وحيدا، يبحث عن من يكفله من حيث الامكانيات الاقتصاديه والتكافل الاجتماعي. فهذه الصوره الاجتماعيه الجميله التي تقدمها رخشان الاعتماد تبدو وكانها اقتراح ومعالجه فنيه سينمائيه للوضع الاجتماعي الذي كانت تعيشه الناس في ايران، وكان لهذا الفيلم محببا وجميلا واخاذا لمخاطبي السينما الايرانيه.
طيب هذا اذا اردنا نقول انه هذا عفوا نقول انه هذا من المستوى من المحتوى الذي الصور الفنيه كيف كانت؟
الصور الفنيه هي في الواقع تنوع الشخصيات، المعالجة السينمائية الواقعية البعيدة عن كل إقحام وعن كل ما هو غير واقعي. الفيلم كان فيلم ريالي، فيلم انطباعي واقعي عاطفي، مجالات فنية محتوائية جعل هذا الفيلم أكثر جاذبية بدون أي تكلف، والموسيقى الجميلة والتمثيل الرائع من قبل عزيز الله انتظامي وفاطمة الآريا، وكذلك غلاب آدينا التي مثلت الدور الشخصية الثانية النسوية في هذا الفيلم. كل هذا التمثيل وكل هذا الإتقان جعل المشاهد ينشد إلى هذا الفيلم.
يعني نستطيع القول أن كل العناصر التي يجب أن تتوفر في فيلم ناجح مقبول من قبل الجمهور ويعني يعرض في قاعة سينما عالمية كانت متوفرة في فيلم الخمار الأزرق.
بالتأكيد، لأنها هي رخشان من الاعتماد، رخشان من الاعتماد مخرجة كبيرة ومهمة في السينما الإيرانية، وكل أفلامها هي أفلام اجتماعية رومانسية تعطي من خلال العلاقات العاطفية والرومانسية حلول لقضايا اجتماعية مهمة وفردية ممكن أن يستفاد منها المشاهد ويجعلها يعني علاج لتحديات يعيشها في واقعه.
جميل، وهو هذا المطلوب من الفيلم الناجح، يعالج مشاكل اجتماعية. شكري الجزيل لك أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، وفقكم الباري ورعا.
شكرا لكم.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، كما الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي لإعداد الحوار الذي استمعنا إليه قبل قليل. أيها الأكارم، في النصف الأول من فيلم الوشاح الأزرق للمخرج رخشان بني اعتماد، يتصور المشاهد أن المشكلة الأساسية التي أراد الفيلم إثارتها هي الفقر والبؤس، ويريد شخصية رسول أيضا إنقاذ نوبر من معاناة الفقر والبؤس بدافع الإحسان والرحمة. لكن في النصف الثاني وكأن موضوع الفيلم يتغير إلى قصة حب.
بطبيعة الحال إن مشاعر الحب في زمن الشيخوخة ليست حكاية جديدة ومبتكرة، ربما في ذلك الوقت في عام 1994 أي عندما تم تصوير الفيلم كان يتم اعتباره موضوعا بكرا، لكنه اليوم لم يعد موضوعا جديدا في الأعمال السينمائية.
أحد الأشياء التي يقوم بها الوشاح الأزرق هو خلق عوالم متناقضة على ما يبدو تسير جنبا إلى جنب، وربما هذا ما يجعله عملا رائعا. يعرض الفيلم صورة للفقر والحرمان والسيدة نوبر التي خرجت من صميم هذا العالم، وكذلك صورة للثراء واللامبالاة التي تمثلها شخصية رسول، إلا أن الفيلم لا يخبرنا بأن عامل الوصل الذي يسعى للجمع بين تلك الاختلافات والمسافات أهو بدافع الحب والهوس والرغبة أم بدافع المواساة.
تحكي رواية الفيلم قصة حب غير متوازنة تضم في خلفيتها الكثير من المعضلات والمشاكل الاجتماعية، إذ يعد التوحد أو الشعور بالوحدة واحدة من تلك المشاكل الأساسية التي يطرحها الفيلم، والتي ربما يمكن اعتبارها الحلقة المفقودة في أحداثه.
فكلا الدورين الرئيسيين يعانيان بشكل أو بآخر من مشكلة التوحد والشعور الخانق بالوحدة، وهما يصارعانه، المشكلة التي إن لم يستوعبها الآخرون فلا يتمكنون من إدراكها ولا تقديم علاجات نافعة لها.
وكما يقال، فإذا أصبحت الوحدة هي شغل الشاغل للشخص، فلن ينتفع المرء بما لديه من الثروة والسمعة وكلمات المدح والإطراء فيه من قبل الآخرين، كما يمكن أن يصبح الفرد عبئا وبالا على الآخرين أيضا، ليكون المرء بالتالي على استعداد لفعل أي شيء للتخلص من الوحدة وتحقيق السعادة.
يرى بعض الناقدين أن تسمية الفيلم بالوشاح الأزرق غير مناسب، فماذا يعني اختيار اسم الفيلم بمجرد وجود وشاح ملون يكون أحيانا أزرق وأحمر في بعض الأحيان؟ ماذا لو كان وشاحا أحمر أو أرجوانيا بدلا من وشاح أزرق؟ ألم يكن هناك حقا اسم أفضل كان يمكن اختياره لهذا العمل بحيث يحمل معنى أجمل؟
أنغام سينمائية.
أحمد بجمان من مواليد عام 1935 في مدينة لار الإيرانية، فنان ملحن إيراني. بعد إكمال دراسته الجامعية في اللغة الإنجليزية وآدابها في الجامعة، ذهب إلى النمسا في منحة دراسية ودرس التأليف الموسيقي في أكاديمية فيينا للموسيقى. بعد التخرج عاد إلى إيران وعمل ملحنا في قاعة رودكي وأستاذا للموسيقى في جامعة طهران.
في عام 1975 ذهب أحمد بجمان إلى جامعة كولومبيا في نيويورك لمواصلة دراسات الدكتوراه في الموسيقى. قام أحمد بجمان بتأليف موسيقى أعمال سينمائية وتلفزيونية مثل داليران تانجستان، روسارية آبي وغيره، كما أصدر 4 ألبومات رسمية. فيما يلي نستمع إلى موسيقى فيلم روسارية آبي، أي الوشاح الأزرق.
مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج
أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال. حدث وحوار. لقاء مباشر يناقش أبرز قضايا الساعة إقليمياً ودولياً. تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا اللقاء يأتيكم على الهواء مباشرة أيام الأربعاء في الساعة 9:10 مساء، ويعاد بثه أيام الجمعة في الساعة 16:10 صباحا حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48 مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21. حدث وحوار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة.
لا ينفع مال ولا بنون.
قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمان يوما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عزيزي المستمع، ما زلنا في رحاب دعاء كوميل، ونقرأ في هذا الدعاء في باب التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى لنصل بتلك الأسماء إلى مرامنا، إلى مطلبنا هو المغفرة التوبة، نصل إلى معرفة تمام العبودية. عموما في هذا الدعاء الشريف مقاطع مترتبة بعضها على بعض، يعني متصل الشيء بالشيء الآخر. المقطع الذي ما زلنا نتحدث عنه ونتكلم عنه، هذا المقطع يتحدث عن الأسماء الإلهية الجلالية والجمالية التي اختص بها تبارك وتعالى، هذه الأسماء التي يتوسل بها العبد، وقد أمرنا تعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى، هذه الأسماء الحسنى التي نتوسل إليه تبارك وتعالى قد ذكرت في مجموعة من المقاطع والفقرات في هذا الدعاء الكريم، وابتدأت بقوله: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، فإنك قد أقسمت على الله بالمسألة، أقسمت على الله برحمته التي وسعت كل شيء، ثم بعد ذلك أقسمت على الله بقوته التي قهر بها كل شيء، ومن ثم خضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، ثم أقسمت على الله بجبروته التي غلب بها كل شيء، وبعزته التي لا يقوم لها شيء. وهذه الفقرة الأخيرة التي نقرأها في هذا الوقت نقول: وبعظمتك التي ملأت كل شيء. العظمة المقصود منها أي شيء؟ هذه العظمة التي ملأت كل شيء. الواقع لا بد أن نتكلم حول العظمة التي أرادها أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الدعاء. والمعرفة عموما، معرفة الله سبحانه وتعالى، تختلف من إنسان لإنسان بمقدار ما يوفقه الله تبارك وتعالى للمعرفة، لأن عقول الإنسان وعقول البشر ليست متساوية، مختلفة. ولذلك فمن المقطوع به أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: وبعظمتك، يعرف من معاني العظمة كثير وكثير مما لا يعرف غيره، فضلا عما نعرفه نحن. ولكن ما دمنا نقرأ هذا الدعاء الشريف، فعلينا أن نلتفت إلى شيء ولو كان بالنسبة إلى المعاني الكبيرة شيء يسير، لا بد أن نلتفت إلى هذا المقدار الذي يمكننا أن نلتفت إليه ولو كان ذلك المقدار يسير، حتى نعرف عندما نقسم على الله بأسمائه ماذا يقصد من وراء وبعظمتك التي ملأت كل شيء. العظمة قد وصف الحق سبحانه وتعالى كثيرا نفسه في الكتاب الكريم عند ما يقول: وهو العلي العظيم. العظمة لله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما ورد في الأدعية الشريفة، من جملة تلك الأدعية ما ورد في الدعاء: يا عظيما لا يوصف. يا عظيما لا يوصف، لأن عظمة الله سبحانه وتعالى لا توصف، لأن عظمة الله عظيمة وكبيرة وواسعة. المقصود لا توصف يعني لا تحد، لا يمكن لها أن يكون لها مقدار محدود أو يمكن للإنسان أن يطبقها على خلقه، أعوذ بالله. وكذلك فأنت تقرأ في الدعاء: يا من تواضع كل شيء لعظمته، لأن عظمة الله سبحانه وتعالى عظيمة، فتواضع كل شيء بالخلقة بالتكوين، يعني باللا إرادة باللا اختيار أن يتواضع كل شيء لمن؟ لعظمة الله سبحانه وتعالى. وتقرأ في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. هذه العظمة الإلهية، الرفعة، عظمة الله سبحانه وتعالى يطلع عليها العبد عندما يرى هذا الخلق العظيم، هذه الأجرام والأكوان التي خلقها إنما هي من خلقه، منسوبة إليه، يعني تحت سلطانه، تحت سيطرته. عندما تلاحظ رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، وهؤلاء العباد يعصون الله ولكنه مع معصيتهم يرزقهم ويدفع عنهم البلاء ويعلي شأنهم، إذن يتذكر الإنسان ويقول: ما أعظمك يا رب، حيث تجاوزت عن خطايانا، تجاوزت عن أعمالنا، ولم تحاسبنا بما اكتسبت أيدينا. الشيء الملفت بهذا الدعاء وبهذا المقطع من الدعاء الشريف عندما تقول: وبعظمتك التي ملأت كل شيء، هذه العظمة ليست اعتبارية وإنما عظمة حقيقية. لاحظ حتى في الكتاب الكريم أن صفة العظمة ربما أعطيت لبعض مخلوقات الله تبارك وتعالى، كما عندما وصف الحق عرشه فوصفه العرش العظيم، وعندما وصف كثير من القضايا المخلوقة بصفة العظيم. ونحن نستخدم كلمة العظيم أيضا ونتداولها فيما بيننا، ولكن هذه الصفة التي أعطيت للمخلوقات لا نقول بأنها كبيرة ونوصف من وصفت بها بأنه قد ملأت أركانه مثلا أو ملأته، يعني لا يصح أن نقول أن فلان عظيم بحيث ملأت العظمة كل أركانه وكل أحشائه وكل جزئياته، لا يصح مثل هذا التعبير. لماذا؟ لأن العظمة التي تطلق على الخلق ليست عظمة حقيقية وإنما عظمة اعتبارية، عظمة مجازية. وأما العظمة التي لله سبحانه وتعالى فهي حقيقية، ولذلك نقول ملأت كل شيء. نسأل الله بعظمته أن يتقبل أعمالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
تعلمتني معنى الحنان والرأفة. في العنفوان علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان أنت الذي علمتني